والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المرضى. باب ما جاء في شفاء المرض. قول الله تعالى:
عندنا كتاب الطب.
المرضى والطب.
المرضى والطب.
نعم. المرضى والطب.
طيب.
نعم. قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. حدثنا أبو اليمان قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك: كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب. والمرضى جمع مريض، والمرض اعتلال الصحة، وينقسم إلى قسمين: مرض بدني ومرض قلب.
فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، خلك مكانك، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله. وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وإما شهوة أي سوء قصد، يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه، والله تعالى يريد منا أن نعبده، فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه، وهذا هو المرض. وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي بالمعاصي، لأن المعاصي سبب الفساد، والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب. والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا، أعني مرض القلب. فما دواؤه؟ دواؤه يكون بحسب سببه. فسبب الشبهة، فما سببه الشبهة؟ دواؤه العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه، وصار يميز بين الحق والباطل، إما بدراسة العلم وتلقيه، وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما. ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل، ومنهما يجعل الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار. فهذا هو دواء الشبهة: العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة، أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعنون بالمرض في القسم الأول وهو مرض الأبدان، يعنون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا، بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض، وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الآن وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. هنا. ثم قال: باب ما قرأنا إلى الآن، باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئة في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم نقرأ هذا الحديث.
الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة تشاكها. حدثني عبد الله بن محمد
يعني في الشوكة تغرق كسر.
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديثان يدلان على أن المصائب التي تصيب الإنسان من أي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يجمع العبد جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. نعم نعم هذا لا شك، لا هذا ليس بصواب، لأن انفراد الإنسان برأيه مخالف لجمهور العلماء لا شك أنه ما هو صحيح، الغالب أنه يكون خطأ، الغالب أنه خطأ. وكثيرا ما نقول: إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ به، لا تتعجلوا، فالحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر أصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر في ظاهر السند، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تخطئ، لكن الناقل ربما يخطئ ربما يهم. وكثيرا ما نجد أحاديث مقلدة على بعض الرواة، فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه مخالف لأحاديث أخرى التي أصح منه يجب أن نتريث فلا نعمل به ولا ندعو إلى العمل به حتى نتأكد. كذلك إذا رأينا قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن نتريث لا في العمل به ولا في الدعوة إليه حتى يتبين. فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور ننظر كيف الجمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا، حتى يتبين الأمر، وإذا تبين الأمر فلا بأس أن يخالف الجمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا القول هو صحيح. والله ما أرى، أنا أرى أنه يختلف الناس والعلماء المتساهلون يتكلم معهم وينظر شوية نظرهم، قد يكون الصواب معهم وقد يكون الصواب معهم فينبههم. حتى العلماء الإنسان بشر، مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فهو ناقص. هذا إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف رأي هذا الرجل، علم أنه ليس هو، ليس كله متساهل، أما أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظون. وأيضا ربما بعض الناس يظنون مثلا أن العلماء متساهل، ربما أن العلماء قد جدوا في الأمر ولكن ما ظهر في دينهم، ليس كل شيء يقول العلماء يظهر في دينهم. فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء يقول والله العلماء قصروا وأخطأوا، حتى نناقشهم نشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا، هذا ماذا سأل بالكفوف، لكن نقول مثل عمر الخطاب وغير من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعسروا الناس بما لهم فيه الحق وما
يعهم فلا بس. نعم. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تطيبها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فقال زكريا: حدثني سعد قال حدثني بن كعب عن النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن خليل قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن بعيد عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من النار من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت فكفأ بالبلاء والفاجر كالأرزع صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء.
نعم
آخر واحد. حدثنا عبد الله بن مشرق قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أنه قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصح به.
هذان الحديثان وما بعدهما يدل على أن المؤمن فخامة الزرع، يعني كالزرع الرطب اللين الذي لم يصل إلى حد النهاية، مثل الخامة بيضة لين تكفاه الريح يمينا وشمالا ولا ينكسر، يميل يمينا ويميل شمالا ثم يعتدل إذا سكنت الريح. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والأذى وغير ذلك فيعتدل، لأنه يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل حكمة بالغة فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع إلى الله، كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما المنافق والعياذ بالله فإنه على العكس من ذلك، يبقى صلبا حتى تتشف الرياح من أصله ولا يعتدل، لأنه والعياذ بالله لا يرعوي ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفارة، فيأخذ الله عز وجل أخذة واحدة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يناله بالمصائب، ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصب منه، ومن هنا بالتبعير، فتكون هذه المصائب خيرا له، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيلقى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. أما من لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله فإنه يمهل له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون العذاب هنا وعذاب الآخرة أشد وأبقى. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له، فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفع بها درجات، وإن كان لم يرى ذلك الرضا صارت كفارة له، يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له، وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعة بالدرجات وأجرا. نعم.
قال
انه مفهوم الذي لا يؤمن الذي لم يقبل الله في الدنيا، ما رغب منه لم يؤمن بالهدف، لانه قد لا يصيب الله منه ويعفو الله عنه في المستقبل، ان الله لا يشرك به وارضه ما دون ذلك لمن يشاء، بخلاف الفقه في الدين، فان الفقه في الدين ضده الجهل. نعم
ذكرنا انه لا يقبل وضع السبعة على أهل العلم ويقال أنهم قصروا، لكن هل كل أهل العلم
قاموا
بما يجب الله عليهم؟
ما أدري. أنا أخبرك عن نفسي إني ما وفيت بكل ما وجب الله.
لا، نحن نجزم جزما أن كثير من أهل العلم اليوم لم يقوم ما وجب الله عليهم، لأن الآثار تحصل من وراء ذلك، فإذا لم تنفر بهذه الآثار فلا بد أن يكون هناك تبعة على أهل العلم.
نعم.
ونحن قلنا أنه لا ينبغي الإنسان يضع
حتى هنا لا يكون عليه لا يدري متبع حتى ينظر مش عنده، حتى ينظر. طيب افرض ان افرض ان اهل العلم يعني ادوا ما يجب لكن ما حصل امر بدين
هل هذا يمكن شيء؟
يمكن
أهل العلم على أمر يعني نحن حقيقة شيء نقرأ في سير أهل العلم ونرى الأعلام منه والأئمة أنهم يقولون له قوم رجل واحد ولذلك يعني نرى.
طيب يا أخي الآن لنظر لك مثلا في مسألة المعتزلة والجميع قام الإمام أحمد رحمه الله بقيام لم يقومه أحد بما نعلم وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا ما تغير إلا بعد خليفتين لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن الخليفة تغير ممكن شيء طبيعي في بدل رؤية ولهذه الحقيقة أنا لا أشك أن فيه التقسيم ما أقول ما فيه التقسيم مرة لكن لا ممكن أن نجعل دوم على الرمى كل شيء
لكن يا شيخ مسألة الاعتصام الحقيقة والاجتماع اجتماع أهل العلم ما ترى أي
شيء أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثر بلا شك نعم ولهذا نحن نرى
أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق نعم
إذا لم يجعل المبتدعة والمسؤولية على العلماء على من نضعها على من نلوم ذلك يعني بالنسبة إلى غيرنا من العلماء الآخرين ليس أهلنا أهل السنة الجماعة نحن في خير بالنسبة إلى غيرنا ولكن اللوم والمسؤولية الأولى على أهل العلم والتقصير
أصلا
والله شيخ
أنا لست أقول أن العلماء معلم
تبع لكن أقول لا تلوم العلماء ربما أن العلماء أتوا بالواجب
وربما
قصروا أحسنت لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب أن نسأل نقول للعلماء حصل كذا وكذا
يخبر إذا كان في مطعم ولا مطعم
لا لا الواقع ما وصل الواقع لا أبدا من زمان والواقع ما
يدعو حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن دعامش حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن دعامش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن دعامش عن إبراهيم السلمي عن حارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وهو يوعك وعكا شديدا وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن إن ذاك بأن لك أجرين قال أجل ما من مسلم يصيب أبدا إلا حاد الله عنه خطاياه كما تحاد ورق الشجر
هذه من نعم الله عز وجل
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله فلهذا كان يشدد عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر وهو البلاء فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض نعم
أنت
مرض
القلوب أم مرض الأبناء؟
نعم.
إن الإمام البخاري رحمه الله أتى بالمحاضر على أمراض قتل كل أمراض البدن ما أتى شيء من أمراض القلوب. نعم، لأن صحيح البخاري كله لمعالجة المرض. كل صحيح البخاري من أول إلى آخر لمعالجة المرض. نعم. نعم.
شيخ ما
رأيك
في
قول
الخطايا؟
لا الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينبغي. ولهذا قال رسول لا تتمنوا لقاء العدو وصل الله العافية، فإذا لقيتم مو فصل حتى بالمرض كل شيء ما عافيك الله منه فهذه من نعمة الله. لكن إذا أصابك فلا لا تندم هذا الندم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يكبر بعبده. ما في شك التداوي أمر مطلوب فيما يظن له، أما اللي يتخبط ولا يتأنف هذا لا، لكن فيما يظن نفعه فإنه سنة أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم
شيخ في نهاية السند الأول حديث طريق مكتوب حاء،
حاء يعني تحول، يعني تحول من السند إلى السند الثاني.
باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن خالد بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعظ فقلت يا رسول الله إنك توعظ وعظا شديدا، قال أجل إني أوعظ كما يوعظ رجلان منكم. قلت ذلك لأنك أجران، قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه ألم أدى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته فما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة
البخاري رحمه الله جزما أكيدا بوجوب عيادة المريض، وقد سبق لنا كلام فيها في الليلة الماضية، وقلنا إن القول الراجح أن عيادة المريض فرض كفاية، وقد تكون فرض عين إذا كان تفويتها من قطيعة
الرحم. أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني.
وهذه الثلاثة كلها فرض، إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العان من العاني الأصيل. فيجب على المسلمين إطعام الجائع. فإذا قال قائل أنا قد أديت زكاة، قلنا هذا واجب عارف، والزكاة واجب دائم مستمر، وهذا واجب عارف. إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليك إطعام. ولهذا لو قال لنا قائل هل في المال حق سوى الزكاة؟ فنقول لا، إن قلنا نعم أخطأ، إن قلنا لا أخطأ، نقول فيه التفصيل. أما الحق اللازم الدائم فلا، وأما الحق العارف أنا. وإذا لم يطعن الجائع، فمات، فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب نعم، يضمنه صاحب الطعام، يضمنه بديته، ويصوم شهرين متتابعين كفارة. طيب، وإذا طلب منه جائع ولم يعطه هل يجوز له أن يأخذ منه قهرا؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذه قهرا، ويجب فيه قيمة المثل. ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه أو قيمة المثل في البلد؟ الجواب قيمة المثل في مكانه، لأن الشيء له قيمة في البلد وله قيمة خارج البلد، ليس كذلك؟ فمثلا في محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون قيمة في الغالب أكثر من قيمة في البلد، لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك. طيب نقبل الأسير واجب أيضا على المسلمين أن يفكوا الأسرى إما بمال متطوع فيه وإما بمال بلا زكاة، لأن فك الأسرى يجوز أن تدفع فيه الزكاة. من أي أقسام الزكاة هم؟
في سبيل الله.
نعم، من الرقاب. من الرقاب، لأن فك الأسير كإعتاق العبد. نعم. إيه؟ العلماء يقولون إن السيارة والعيادة بينهما فرق، مع أن العيادة نوع من السيارة، العيادة سيارة بمعنى أخص، فالسيارة ليست كالعيادة، العيادة للمرض، ثم عيادة المريض تقتضي أن يتكرر، لأن من العود مرة بعد أخرى كالعيد يتكرر، الزيارة ربما لا تزوره إلا مرة في السنة. لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقضي الحال. وسبق لنا أمس الدرس الماضي أنها تختلف، اختلاف القرابة واختلاف الحقوق واختلاف حال المريض واختلاف المرض. هذا إذا معناه تقوم بإظهار الكفاية، لأنه ما كل المريض في المرض هو غالب من المستشفى أنه معاد يعود معاد، هذا غالب. لكن أحيانا يقول الإنسان ما عنده أحد هنا ولا غير من هنا، هذا فرق. جزاك الله خير وإن شاء الله كفيتنا كلنا. نعم. لا فرق كفاية. نعم.
حدثنا حفص.
خلاص.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاذ بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونهانا عن السب، نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والدباج والاستبرق وعن القسي والميترة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام.
هذا ما سبق أمس. ها؟ ها؟ ترتيب. نعم. طيب اتباع الجنائز سبق لنا أنه فرق كفاية، وأن لمتبعها أجرا إذا تبع حتى يصلى عليها فله قراض، وحتى تدفن فله قراض. طيب. وسبق لنا أيضا في إفشاء السلام أي نشر، وبينا أنه يستثنى من ذلك من الكافر، ومن هجر لمصلحة، من هجر لمصلحة. وبقي علينا من بحث السلام أشياء لم نتكلم عليها في الدرس الماضي. أولا، هل ينسي قول مرحبا وأهلا عن السلام؟ الجواب لا، الجواب لا يوجد ابتداء ولا رد، ابتداء ولا رد. فإذا أردت أن تأتي بسنة فقل السلام عليكم أو السلام عليك إن كان واحد. في الرد يجب أن يقول الرد عليك السلام وجوبا. لو قال أهلا ومرحبا ومسهلا وحياك الله وبياك وأبشر بالضيافة الجيدة وتفضل عندنا وما أشبه ذلك، كل هالدنيا هذا جاب له يجزع أن يقول عليكم السلام؟ لا، لا بد أن يقول عليكم السلام. ولهذا في حديث المعراج يقول فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فرد عليه السلام وقال مرحبا. كثير من الناس اليوم مع الأسف يسلم عليه فيقول مرحبا، نعم، وبعض الناس يقول هلا. هذه ينبغي أن يخبرهم إذا قال هلا أو مرحبا السلام عليكم. أحيانا بالتلفون سلم، سلام عليك أهلا، سلام عليك أهلا، سلام عليك أهلا. بعضهم ينتظر وبعضهم يكرر ثلاث مرات إذا ما بين بالثالثة علمنا، بعضهم ينتظر يقول عليكم السلام فنقول الآن ردت السلام. واضح؟ إذا لا ينفع كلمة مرحبا وأهلا، لا بد أن تقول عليكم السلام على الأقل، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرجل المسلم قال السلام عليك يا عليك بالسلام، وأنت لو ملأت الدنيا مرحبا وأهلا ما صارت مثل الدعاء بالسلام أبدا، فلا بد أن تقول عليك السلام. واضح؟ طيب، السلام فرض كفاية، ابتداء وسنة كفاية، ورده فرض كفاية. لكن إذا دخلت على جماعة وسلم السلام عليك وقد علم الناس أنك إنما أردت بالقصد الأول فلانا ورد الباقون ولم يرد، فهل يقول هذا الرجل الذي علم أنه هو المقصود الأصلي أنه إن الرجل هذا آثم ولا غير آثم؟ انتبه هنا، فهمين السؤال الآن؟ دخلت على جماعة وسلمت وأنت في نفسك إن المقصود الأول بالسلام هو كبير القبر، كلهم قال عليكم السلام إلا هذا الكبير ما قال عليكم السلام، هل نقول إنه آثم ولا لا؟ الذي يظهر لي أنه آثم، لأن المسلم قصد به أراد بالقصد الأول هذا الرجل. هذا الرجل لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام؟ هو لو رد السلام عليه لكفى عن كل الحاضرين، وإذا رد كل الحاضرين لا يرى أنه حصل مطلوب. فإذا علم أن المقصود الأول هو هذا الرجل لا بد أن يرد. أورد بعض العلماء على هذا قال لغزا عايا به قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة، وفي السلام ابتداء السلام أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده فرض، فهل خرم القاعدة أم ماذا؟ ما فهمت السؤال. الواجب أفضل من السنة كذا ولا لا؟ طيب، ابتداء السلام أفضل من رد كذا، ابتداء السلام سنة ورده فرض، فهنا صارت السنة أفضل من الفرض. نعم. الأخ هذا قال ليس كالوضوء، لا هذا الوضوء من مجرد سام، هذا نقول لأنه أفضل لأنه هو السبب، لولا أنك سلمت لم يرد، إذن فأنت فاعل للسبب، فاعل للسبب فلك أجر المتسبب، لك أجر المتسبب. ولهذا نقول إنه في الحقيقة لم يخرم القاعدة، ظاهره أنه خرم القاعدة ولكنه لم يخرم. هنا هو الذي أثم نفسه، هو الذي أنا ما سلمت لأجل أن أرد، سلمت لأرد. نعم
ويحمل على أنه لا سلام هنا وإنما ابتدأها بمرحبا.
نعم.
فوجدان أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفق فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية النيران.
في هذا دليل على ما قال المؤلف رحمه الله عيادة المغمى عليه، يعني سواء أحس بك أم لم يحس، بل تذهب وتعود هذا المريض وتنظر. كثير من المرضى ربما يغمى عليه في مرضه أو بسبب حادث أو ما أشبه ذلك فتعود، وليس من شرط العيادة أن يكون المريض صاحيا. وفيه أيضا بركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة وضوءه بالفتح وهو الماء الذي يتوضأ به. وقد وقال أيضا إنه يؤخذ منه أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء، لأن هذا سبب لصحوه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بما لا يعلم، لا يجيب بما لا يعلم، ولهذا لم يجب جابر رضي الله عنه لما قال كيف أصنع في مالي كيف أقضي فيه حتى نزلت آية
المواريث. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يتوقف فيما لا يعلم حكمه، فيما لا يعلم حكمه، فكيف بنا؟ وفيها أيضا دليل على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذهب معه كثيرا كما ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان للإنسان حالان، حال إغماء وحال إفاقة، فإنه يؤخذ بتصرفه في حال الإفاقة ولا يؤخذ بتصرفه في حال الإغماء، وهكذا من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا نعتبر تصرفه في حال الإفاقة دون حال الجنون، لأن الحكم يدور مع علته. هنا
الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضا به، والوضوء بالضم الفعل توضا. لا ما هذا الوضوء ما هذا، لان بالنسبه للرسول التبرك في فضله هو الوضوء، اما نحن فلا، لكن نقول لعل الماء نفسه يفيد عليه. وهو كذلك الآن إذا أغمي على الإنسان الناس يرشونه بالماء ويستيقظ.